أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وصل على أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله واجتنبوا الظلم والعدوان، فإن من ظلم أحدا كان الله خصمه دون عباده. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة اللب العجب، وآفة الجود السرف، وآفة السخاء المن، وآفة الغنى البخل. توفر الإنسان على مكسب من المكاسب المادية أو المعنوية يحمله مسؤولية الرعاية والصيانة لذلك المكسب. كل مكسب من المكاسب قد تتعرضه الأخطار والآفات والمفاسد، فيحتاج إلى رعاية وصيانة. جسمك أيها الإنسان لا بد وأن تتعهده بالرعاية الطبية وبالصيانة، وإلا فإن الأمراض، الجراثيم، الميكروبات، العلل تتسلل إلى جسمك. ثيابك التي تلبسها بحاجة إلى الغسل والتنظيف، وإلا فإن الأوساخ تتراكم عليها. منزلك يحتاج إلى تنظيف وإلى صيانة، سيارتك تحتاج إلى صيانة. عدم الصيانة لأي ممتلك من ممتلكات الإنسان يجعله معرضا للخلل، معرضا للخراب، للفساد. كما هو في الأشياء المادية كذلك في المكاسب المعنوية. إذا كان لك مكسب معنوي، هذا المكسب المعنوي أيضا معرض للآفات، معرض للخلل الذي قد يتسلل إليه. فلا بد لك من الانتباه، من اليقظة، من الرعاية والصيانة لمكاسبك المعنوية. وهذا ما يريد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أن ينبه إليه. أيها الإنسان، انتبه، حافظ على مكاسبك المعنوية، لا تتساهل ولا تهمل هذه المكاسب فتتسلل وتتسرب إليها آفات ومفاسد تضيعها عليك، تمنعك من الاستفادة منها الاستفادة المناسبة. ثم يشير الإمام عليه السلام إلى بعض الموارد والمصاديق، لن نستطيع التحدث عن كلها، ولكننا سنتناول بعضا منها. من تلك المصاديق التي يشير إليها الإمام، أي من المكاسب المعنوية التي تحتاج إلى رعاية وحماية وصيانة، العلم. إذا اكتسب الإنسان علما، معرفة من المعارف، هذا مكسب. اكتساب العلم، اكتساب المعرفة، ينبغي أن تكون له قيمة عند الإنسان، وليس فقط أن يشعر الإنسان بقيمة الممتلكات المادية المالية. لكن هذه المعرفة، هذا العلم، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى صيانة، وإلا قد يتسلل إليك النسيان، وبالتالي تفتقد هذا العلم الذي تعلمته، الذي صرفت جهدا حتى نلته. وهناك نصوص ووسائل وأساليب توجه الإنسان كيف يحافظ على معارفه، كيف يحافظ على معلوماته، أن يوثقها. ورد في حديث: قيد العلم بالكتابة. بعض الناس إذا حضر مجلس درس، مجلس بحث، إذا سمع فائدة علمية معرفية يسجلها، إما على ورقة، الآن بالجوال يقدر يشير إلى تلك الفكرة، فكرة مهمة، معلومة مهمة، يسجلها يدونها. بعض الناس ما عنده مزاج أو ما عنده خلق، حسب كلامنا ما عنده توجه أن يوثق المعلومات التي يحصل عليها، فتضيع منه. هذا لم يلتفت إلى هذه الآفة التي يمكن أن تغزوه. أيضا هناك نصائح أن الإنسان يستحضر المعارف والعلوم. أي معرفة؟ لغة من اللغات. لدينا بعض الأبناء، بعض الطلاب يبتعث أو يدرس لغة أجنبية من اللغات، ثم يهملها، لا يستخدمها، لا يقرأ بتلك اللغة، لا يسمع بتلك اللغة، يضيع ذلك المكسب الذي كسبه. تعلم اللغة الإنجليزية مثلا، يمكن ما يحافظ على هذا المكسب، هذا مكسب تنساه. هذه معرفة، اقرأ بهذه اللغة، اسمع بهذه اللغة، مارس هذه اللغة، وهكذا في سائر المجالات. وهناك أيضا من النصائح للحفاظ على المعرفة وعدم ضياعها بثها ونشرها. ورد في الحديث: زكاة العلم نشره. عندك معرفة انشرها. كان المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه مر في إحدى الجلسات، سئل عن سبب تذكاره لهذه القصص والمعلومات الكثيرة. كان رحمه الله يذكر في كل حديث، في كل لقاء، في كل جلسة، عدد من القصص، من المعلومات، من الإحصائيات. يتعجب الإنسان كيف أن ذاكرته تختزن كل هذه المعلومات. فسئل، قال: لأن أي معلومة أتحصل عليها أدورها وأكررها عدة مرات. فإذا جاءني شخص مسافر رايح اليابان، رايح ماليزيا، رايح أي مكان، ونقل لي معلومة، بمجرد أن أستلم المعلومة منه هو يروح، يجيني واحد أقول له كان عندي التاجر الفلاني قال كذا، في اليوم الثاني أحكي عن نفس المعلومة. إذا عندي كتابة أكتب، أدمج القصة داخل كتابتي، أدمج المعلومة داخل كتابتي، وهكذا تتكرس المعلومة. إذن آفة العلم النسيان. على الإنسان أن يحافظ على علومه ومعارفه في مختلف المجالات حتى لا تضيع منه. هناك آفة وهي النسيان، وعليه أن يواجه هذه الآفة بالحفاظ على هذه العلوم والمعارف. يذكر الإمام عليه السلام نموذجا آخر، آفة العبادة الرياء، العبادة أن تتوفق لعبادة الله، صلاة، صوم، دعاء، تلاوة قرآن، حج، زيارة، إنفاق في سبيل الله، هذه عبادات. لكن كن حذرا لا يدخل الشيطان ووساوس الشيطان بحيث تنصرف هذه الأعمال من أجل تحصيل السمعة، من أجل تحصيل المكسب، هذا يضيع عليك تلك العبادة، ويضيع ليس فقط ثواب العبادة وإنما التأثير، تأثير العبادة في نفسك وفي سلوكك وأخلاقك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لابن مسعود: يا ابن مسعود، إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما بينك وبين ربك مصر على المعاصي والذنوب. يقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليك أن يكون عملك الخير خالصا لوجه الله وليس لإظهار صورة أمام الناس فقط. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إياك والرياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. في بعض الأحيان يمكن الإنسان تراود شكوك في نفسه أنه يفرح إذا عمل عمل خير والناس ذكروه بخير يرتاح، هل هذا من الرياء؟ لا، هذا ليس من الرياء. الرياء يعني أن تقوم بالعمل وأنت قاصد إنما تؤدي هذا العمل من أجل السمعة، هذا الرياء. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، زين الناس شافوني أعمل هالعمل الخيري فيسره ذلك، قال عليه السلام: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. وما سوى علشان يذكر، بس هو مسوينا لله، لكن يرتاح أن الناس يذكرونه بالخير، هذه طبيعة بشرية، وهذا ليس شيئا سيئا وليس من الرياء. ويذكر الإمام عليه السلام نموذجا ثالثا نكتفي به: آفة اللب العجب. اللب يعني الفكر، يعني الرأي، يعني العقل، يعني الفطنة والذكاء. الإنسان اللي عنده لب، عنده يعني ذكاء، عنده عقلية جيدة، ذهنية العقلية وقادة، هذا مكسب كبير. لكن هناك مشكلة ممكن أن تتسلل إلى الإنسان في مثل هذه الحالة، يصاب بعجب في نفسه بعد ما يفهم إلا هو، وما حد أفهم منه، وما عليه من رأي الآخرين. هذه آفة من الآفات. لذلك الإنسان الذي ينعم الله عليه بقوة في ذكائه، في قدرته العقلية، نضج في رأيه، عليه أن لا يفرط في هذا المكسب بسبب تسلل آفة العجب إليه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من أعجب برأيه هلك. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الإعجاب يمنع من الإزدياد. إذا الإنسان أعجب بنفسه بعد يشوف نفسه بعد ما يحتاج إلى أن يبحث، إلى أن يفكر، إلى أن يشاور، إلى أن يستضيء بآراء الآخرين. ومن هنا وردت نصوص وأحاديث توجه الإنسان أن يستفيد من آراء الآخرين مهما كان رأيك ومهما كان مستواك. عن علي عليه السلام: حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء.
وأن يضم إلى علمه علوم الحكماء. ما هو المقياس لكي يعرف الإنسان نفسه أنه معجب بنفسه برأيه أم لا؟ وأن يعرف الناس منه ذلك. الإمام الصادق عليه السلام يضع هذا المقياس: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه. اللي غيره ما يفهم عنده، غيره ما يدرك عنده، هو لا يعرف الفضل للآخرين، لا يعرف. ممكن في بعض الجوانب أنت متميز في جانب، غيرك متميز في جانب آخر، أنت تنظر الأمر من زاوية، غيرك ينظر الأمر من زاوية أخرى. إذا ما كان يفكر بهذه الطريقة، هذه حالة من العجب، وبالتالي اللي عنده، هالملكة اللي عنده، هالفطنة التي عنده تصاب بهذه الآفة. لكل هذا يريد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يوجهنا إلى الحفاظ على المكاسب المعنوية، وأن نمنع تسلل الآفات ونقاط الخلل إليها، كما أننا نهتم بالحفاظ على مكاسبنا المادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يوفقنا وإياكم للأخذ بأسباب الصحة والعافية في الجسم والنفس والأخلاق والسلوك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.